العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد رفض إجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتطالب بخطوات ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقر يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرات جماهيرية حاشدة في مختلف المدن اليمنية تنديدا بالعدوان على اليمن واستمرار الصمت الدولي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد طهران مجددا أنه ليس هناك حاجة لإجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، والمطلوب أولا هو رفع الحظر عن إيران وتنفيذ الاتفاق بشكل فعال من قبل أمريكا وباقي الأطراف الموقعة عليه. وأضاف خطيب زاد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قائلا إذا عاد الطرف الآخر إلى التزاماته وألغى جميع قرارات وإجراءات الحظر وعاد إلى الوضع الذي كان عليه قبل الخروج من الاتفاق النووي، فإن خطوات إيران في تقليص التزاماتها قابلة للتراجع. أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن المناورات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأضاف أن العدو أعلن أثناء المناورات أنه لا ينوي مهاجمة إيران وأن وجوده في المنطقة دفاعي. وقال لواء محمد باقر إن هذه المناورات أظهرت قدرات القوات المسلحة الإيرانية وجاهزيتها. وحول أبرز التطورات بشأن الملف النووي والمناورات التي أجرتها إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل توقعات بعودة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الاتفاق النووي، فإن إيران لن تتوقف عن متابعة تعويض خسائرها الناجمة عن انسحاب واشنطن من الاتفاق. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لافتا إلى أن أمريكا لم تعرف أنها دولة قانون ليس فقط في عهد الرئيس دونالد ترامب بل في جميع الفترات. ظريف أكد أن لا حاجة لمفاوضات جديدة لعودة واشنطن إلى الاتفاق، وعلى الولايات المتحدة الإيفاء بالتزاماتها وتكون عضوا في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة شدد من جهته على أن طهران تنتظر رفع الحظر عنها وتريد أن تلمس من الإدارة الأمريكية الجديدة جدية في الإيفاء بتعهداتها.
لا جديد بشأن الاتفاق النووي، وموقف إيران هو أنها تنتظر إجراءات مؤثرة ورفع الحظر من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق. وإذا لم يحدث ذلك ولم نرى التزاما أمريكيا بالاتفاق، فإن إيران لن تعلن عن أي التزام. إيران أكدت مرارا أنها مستعدة لإعادة النظر في إجراءاتها إذا عاد الطرف المقابل للالتزام بتعهداته ورفع الحظر بشكل كامل.
وبشأن تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، لفت خطيب زادة إلى أن مبادرة هرمز للسلام تحمل رسالة واضحة مفادها أن إيران تسعى إلى إيجاد تفاهم بين دول المنطقة لتقوية العلاقات الثنائية. لكن في نفس الوقت لن تقف إيران مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد محتمل. هذا ما شدد عليه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، مشيرا إلى أن إيران واجهت خلال الشهرين الأخيرين تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي الأخرق ترامب، وقال إنه وبناء على ذلك كان من الواجب أن تستعرض القوات المسلحة الإيرانية جهوزيتها بالمقابل، لذلك أجرت عدة مناورات في مختلف أنحاء البلاد.
النقطة المهمة في هذه المناورات هو اتخاذ إجراءات استثنائية كان قسم منها يجري للمرة الأولى، حيث أظهرت هذه المناورات للعالم والأعداء في الواقع قدرات واستعدادات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة، وعززت الروح المعنوية للشعب الإيراني وبثت اليأس لدى الأعداء.
اللواء باقري لفت لأن القوات المسلحة أجرت في غضون 15 يوما 10 مناورات في أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن العدو أعلن عدة مرات بطرق مختلفة خلال المناورات بأنه لا ينوي تنفيذ أي هجوم وأن إجراءاته دفاعية محضة.
جرت مسيرات جماهيرية حاشدة عصر اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية، وشاركت في مسيرة العاصمة صنعاء قيادات سياسية كبيرة والعديد من المنظمات المدنية رفضا لجرائم تحالف العدوان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بصوت واحد وفي مناطق مختلفة من البلاد دوت حناجر اليمنيين بهتافات تدين الحصار والعدوان السعودي والأمريكي على بلادهم منذ نحو 6 سنوات. ومع اقتراب الذكرى السنوية 6 على العدوان وتزامنا مع تصنيف أنصار الله بقائمة الإرهاب الأمريكية، تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في صنعاء ضمن فعاليات اليوم العالمي من أجل اليمن وتحت شعار الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية. المشاركون أكدوا على أن تحالف العدوان الأمريكي هو تحالف لإرهابي القاعدة وداعش الذين يقاتلون في صفوفه براياتهم وأعلامهم، معتبرين أن الإرهاب الحقيقي هو ما تقوم به أمريكا من دعم عسكري وسياسي للعدوان والحصار وإغلاق المطارات ومحاصرة المرضى والجرحى. وفي الحديدة رفع المتظاهرون شعارات الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وهتفوا ضد جرائم أمريكا وأدواتها في المنطقة واليمن على وجه الخصوص.
بئس القول ما قلتم وبئس التصنيف ما صنفتم، لأنكم تصنفون من يجب أن ينطلق التصنيف ضدكم، أنتم الذين أرهبتم شعب بأكمله، قتلتم شعب بأكمله.
ورفضا للإرهاب الأمريكي بحق الشعب اليمني، شهدت محافظات تعز حشدا جماهيريا كبيرا ندد خلاله المشاركون بالهمجية الأمريكية الصهيونية، معتبرين أن أمريكا هي منبع الإرهاب وجذوره وصانعته في العالم، مشيرين إلى أن القرار الأمريكي الإرهابي ضد بلادهم لن يخضعهم وأن ما عجزت عنه الغارات لن يأتي بالقرارات. وخرج أبناء محافظة صعدة في مسيرة جماهيرية حاشدة وسط صرخات منددة بالسياسة الأمريكية في المنطقة والإجرام الأمريكي، معتبرين أن أمريكا هي من دمرت البنى التحتية وقتلت الشعب اليمني على مدى 6 سنوات، محملين إياها مسؤولية جرائم الإبادة بحق اليمنيين وتوفير الدعم والغطاء السياسي للعدوان. ورفع المشاركون في المسيرة الجماهيرية التي جابت شوارع محافظة ريما لافتات منددة بجرائم تحالف العدوان والحصار والإرهاب الأمريكي الهادف إلى فرض الهيمنة على الشعب اليمني، واعتبر المشاركون ما تقوم به أمريكا من جرائم وحصار بحق الشعوب المناهضة لسياساتها هو الإرهاب الحقيقي، مؤكدين أن ذلك لن يثني الشعب اليمني عن مقارعة الطغاة والمستكبرين.
طالبت 22 منظمة إغاثة تعمل في اليمن الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء تصنيف أنصار الله جماعة إرهابية. وقالت منظمة الإغاثة في بيان أن التصنيف يعرض حياة الملايين وعملية السلام للخطر ويجب إلغاؤه على الفور. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام ومنظمة أنقذ الأطفال ولجنة الإنقاذ الدولية. بالتزامن مع ذلك حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من خطورة القرار الأمريكي لما له من أثر سلبي على إمدادات اليمن الغذائية. تواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها في عدة محافظات لمطاردة فلول تنظيم داعش إثر الهجمات الإرهابية التي نفذتها عناصر التنظيم في بغداد وصلاح الدين. ففي محافظة الأنبار غربية البلاد أعلنت شرطة المحافظة إلقاء القبض على 18 إرهابي و20 متهما جنائي. أما في محافظة صلاح الدين أعلنت الشرطة إلقاء القبض على 27 إرهابي واستولت على أكثر من 1000 قذيفة هوا وأكثر من 60 صاروخ. هجمت قوات الأمن النيجيرية المتظاهرين المحتجين على محاكمة الشيخ إبراهيم زكزاكي زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا. وأفادت مصادر محلية أن السكان في مختلف المدن تظاهروا اليوم بسبب عدم تمكنهم من متابعة أخبار محاكمة الشيخ زكزاكي مباشرة. دعا الحزب الدستوري الحر التونسي إلى سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي ومن رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وفي بيان نشره قال الحزب أن كتلته البرلمانية تجدد دعوتها للكتل البرلمانية الأخرى والنواب غير المنتمين بالإسراف في تجميع التوقيع الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الهدوء يعني عاد إلى شوارع العاصمة وشوارع مختلف المحافظات في تونس، يعني ليس هناك مظاهر للاحتجاج هذا اليوم، ولكن الدعوات لمواصلة الاحتجاجات هي في الحقيقة ما زالت موجودة من يعني جهات سياسية، خاصة الأحزاب اليسارية المعارضة، أيضا منظمات مدنية ومنظمات حقوقية ما زالت تدعو إلى التظاهر والضغط على الطبقة الحاكمة قصد الالتفات إلى مشاغل الشعب الحقيقية من يعني تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة من تشغيل والحد من البطالة، وخاصة التنمية الجهوية للجهات التي همشت وحرمت من التنمية طيلة عقود في الأنظمة السابقة. الاتحاد الجهوي للشغل بمحافظة الكاف شمال غرب البلاد دعا إلى النزول إلى الشارع يوم الثلاثاء المنتظر، دعا أهالي الجهة والشباب للمطالبة بحقهم كما قلت في التنمية والتشغيل. أيضا هناك دعوات سياسية ودعوات شبابية لمواصلة التظاهر خاصة الثلاثاء القادم أمام البرلمان وتحميل الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، الطبقة الحاكمة منذ 10 سنوات والحكومات التي تعاقبت على السلطة في تونس. ومعلوم أن يوم الثلاثاء البرلمان هو على موعد مع جلسة المصادقة على منح الثقة للوزراء المقترحين، تعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة في الأيام الماضية، وبالتالي تبدو الرسالة واضحة للطبقة السياسية أنه آن الأوان للالتفات إلى مشاغل الشعب الحقيقية.
أكد نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي في البحرين الشيخ عبد الله الصالح أن البحرين تهدف من وراء التطبيع مع إسرائيل للاستفادة من قدراتها الأمنية للسيطرة على ما يجري داخل البلاد. المزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ عبد الله الصالح.
حقيقة ما تريد البحرين من خلال التطبيع رغم المعارضة الشعبية الكبيرة هو الاستفادة من القدرات الأمنية لمراقبة شعب البحرين وللسيطرة على ما يجري داخل البحرين، وهذا يدل دلالة كبيرة على أن شعبنا وخلال 9 سنوات الماضية وبعد أيام يدخل في الذكرى العاشرة في عامه 10 لانطلاق ثورة 14 فبراير أن هذه السلطة رغم كل التقنيات والتكنولوجيا التي تحاول الاستفادة منها لا تزال عاجزة عن السيطرة على شعب البحرين وإخماد ثورته وإخماد تحركاته، رغم الاعتقالات الكبيرة للنشطاء، رغم التشديد الأمني في كل مجالات الحياة داخل البحرين، لكنها تقف عاجزة أمام شعبنا ابتكاراته وطرق تجاوز للحجب التي يضعها آل خليفة وقدرتهم لعدم الكشف عن واقعهم، لذلك هم يختارون أن يتعاونوا مع الصهاينة، خاصة وأن ترامب كافأ الإمارات والبحرين اعتبرهما شريكين أمنيين كبيرين بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة آل خليفة ما يريدون من التعاون مع الكيان الغاصب هو الاستفادة الأمنية من أجل السيطرة على الوضع داخل البحرين، لكن شعبنا كما استطاع أن يبتكر أساليب يتجاوز بها ما كان موجود من تقنيات بريطانية وأمريكية وغيرها، أيضا سيستطيع من جديد التغلب على هذه التقنيات الصهيونية في المراقبات الأمنية.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، ولكن بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يدعو كيان الاحتلال لوقف سياسة القمع وضم الأراضي الفلسطينية. استئناف المفاوضات التركية اليونانية بشأن النزاعات البحرية بعد انقطاع ل5 سنوات. فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابات تقترب من 100 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل الكيان الصهيوني للتخلي عن خطوة من شأنها أن تقود إلى ضم أراضي فلسطينية. وقال بوريل في بيان نشر الاثنين إنه يدعو إسرائيل بحزم للامتناع عن أي قرار أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى ضم أراضي فلسطينية محتلة بما يناقض القانون الدولي. وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على تغيير الحدود في الأراضي الفلسطينية. وكان رئيس حكومة الكيان الغاص بنيامين نتنياهو أعلن في 17 أيار أنه حان الوقت لضم جزء من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات، الأمر الذي يعارضه المجتمع الدولي. استأنفت تركيا واليونان في اسطنبول اليوم مفاوضات تهدف إلى إيجاد حلول لنزاعات بحرية قائمة منذ فترة طويلة. وكانت أنقرة وأثينا اتفقتا مؤخرا على استئناف المفاوضات في اختبار لأمال تركيا في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وكانت أنقرة وأثينا اتفقتا مؤخرا على استئناف المفاوضات، وعبر الجانبان عن تفاؤل حذر من قبل المفاوضات رغم استمرار الدولتين في تبادل التصريحات الحادة حتى الأيام التي سبقت هذا الاجتماع. وتعثرت خطط الاستئناف العام الماضي بسبب إرسال تركيا لسفينة تنقيب في منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى خلافات بشأن الموضوعات التي يجب أن تشملها المفاوضات. وللمزيد من التفاصيل حول استئناف المفاوضات بين تركيا واليونان نستمع إلى التقرير التالي.
فرصة جديدة ومساع للحوار وتفعيل المحادثات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي. وفد يوناني يستأنف المحادثات الاستكشافية بلقاء مع المسؤولين الأتراك في اسطنبول التركية لحل النزاع حول الغاز الطبيعي في بحر إيجا شرق المتوسط. لم يتفق الطرفان حتى الآن على ما يريدان مناقشته، فأنقرة تريد مناقشة جميع القضايا الشائكة وتشمل المياه المشتركة والمنطقة الاقتصادية الخاصة في بحر إيجا، بالإضافة إلى نزع السلاح في الجزر اليونانية قبالة الساحل التركي والاختلافات بشأن التوسع المتبادل للمجال الجوي، لكن أثينا تريد مناقشة النزاع على الغاز الطبيعي فقط. هذا التفاوت في النقاط الخلافية يظهر بشكل جلي عمق الهوة بين الطرفين، كادت في كثير من الأحيان أن توصلهما إلى مواجهة عسكرية مباشرة. ويتنبأ متابعون لهذا الشأن بفشل أي مباحثات بين البلدين بسبب بعد الأهداف التي يرمي إليها كل طرف عن صلب المباحثات، بالرغم من أن الجانبين عبرا عن تفاؤل حذر قبل المحادثات مع استمرارهما في تبادل التصريحات الحادة. ورغم هذه الخلافات رحب الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار بين البلدين، معتبرا أنه يشكل مؤشرا إيجابيا للعلاقات بين أنقرة وبروكسل بعد توتر مستمر منذ أشهر عدة. وتندرج هذه المحادثات في إطار حملة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الساعي إلى تهدئة العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي الذي ضاق ذرعا مما يعتبره سلوك أنقرة غير القانوني والعدائي في شرق المتوسط، وباشر الشهر الماضي فرض عقوبات عليها. في الأثناء تستعد اليونان لإتمام صفقة شراء 18 طائرة رافال مقاتلة من فرنسا لتعزيز دفاعاتها وشراكتها مع باريس في مواجهة التوتر المتزايد مع تركيا المجاورة. ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى أثينا لتوقيع صفقة شراء الطائرات بقيمة 2.5 مليار يورو، وتفاوضت الحكومتان الفرنسية واليونانية بسرعة قياسية في شأن هذه الصفقة.
تصاعد الاستنفار الدولي لمواجهة السلالات المتحورة الأكثر فتكاً من وباء كورونا عبر العودة للعزل التام أو تجديد الإجراءات الوقائية. يأتي ذلك في وقت اقترب فيه عدد ضحايا الجائحة من 100 مليون عالمياً، ووصلت دول عديدة حملات التطعيم ضد الفيروس، واستهلت مصر حملة التطعيم للعاملين في المجال الطبي عبر اللقاح الصيني سينوفاك، وقالت وزيرة الصحة إن الدولة ستتيح التطعيم بالمجان في البداية لجميع الأطباء والأطقم الطبية التي تعالج الوباء. في قرار يعد جزءا من خطة الإدارة الأمريكية الجديدة لجو بايدن لكبح جائحة كورونا، أعلن الرئيس أنه سيعيد فرض حظر التجوال على دخول الولايات المتحدة، ويشمل معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وإيرلندا ومعظم دول أوروبا. وللمزيد من التفاصيل حول قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة لكبح جائحة كورونا في الولايات المتحدة التي تعتبر الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات من الجائحة، نستمع إلى التقرير التالي.
في قرار يعد جزءا من خطة الإدارة الأمريكية الجديدة لكبح جائحة كورونا، أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيعيد فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وإيرلندا ومعظم دول أوروبا. وعلى خلفية تقارير تشير إلى أن نسخا متحورة من الفيروس تعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوسع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب أفريقيا. وأدرج بايدن مكافحة الوباء في مقدمة أولوياته، وكشفت إدارته عن خريطة طريق مفصلة تقوم أساسا على زيادة عمليات التلقيح في موازاة زيادة عدد الفحوص. وتجاوزت الولايات المتحدة رسميا عتبة 25 مليون إصابة، وتعيش فرنسا لحظة طوارئ بحسب كبير المستشارين الصحيين الذي دعا القادة الفرنسيين إلى اتخاذ إجراءات حكومية سريعة وفرض إغلاق شامل للمرة الثالثة وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا. في هولندا اندلعت الاضطرابات في اليوم الثاني احتجاجا على فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا، شملت حظرا ليليا التجوال ما أدى إلى خروج تظاهرات. وقالت الشرطة إن مثيري شغب نهبوا متاجر وأشعلوا حرائق واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن ما أدى إلى اعتقال أكثر من 240 شخصا. وفي المكسيك أعلن الرئيس المكسيكي الذي كان يرفض وضع الكمامة أن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، مضيفا أن أعراضه خفيفة وأنه يتلقى علاجا طبيا. وفيما يخص اللقاحات قالت الحكومة المكسيكية أنها تهدف إلى الحصول على 12 مليون جرعة من لقاح سبوتينغ الروسي. وأعطت أستراليا الضوء الأخضر للقاح فايزر وطلبت 10 ملايين جرعة من شركة فايزر، ما سيمكنها من تحصين 5 ملايين شخص. وفي فلسطين المحتلة قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات صارمة على صعيد السفر الدولي، إذ حظرت الملاحة الجوية أسبوعا وأصيب نحو 100 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 2 مليون.
تتواصل في واشنطن الاستعدادات السياسية والأمنية لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التورط في حادثة اقتحام الكونغرس التي خلفت عددا من القتلى والجرحى. ووسط استمرار الوجود العسكري في واشنطن خوفا من حصول هجمات، أكد نواب ديمقراطيون أن الادعاء بحوزته ملف كامل عن حادثة اقتحام الكونغرس. يأتي ذلك في وقت أكد فيه نواب جمهوريون رفضهم للمحاكمة ولوحوا بالانتقام. وشدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن محاكمة ترامب ستكون سريعة نسبيا، وأن الجميع يريدون إنهاء هذه الصفحة من التاريخ الأمريكي. مستمعينا الكرام، في ختام حصدنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد رفضها إجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، وتطالب بخطوات ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقري يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرات جماهيرية حاشدة في مختلف المدن اليمنية تنديدا بالعدوان على اليمن واستمرار الصمت الدولي. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بحضراتكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عبر فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية. سنطرح من خلاله قضية أخرى من قضايا عالم الأدب ذات الصلة الوثيقة بالواقع، وهي قضية الشباب وكيف يمكن اجتذابهم من خلال دراسة نتاجاتهم الأدبية هم أنفسهم واستخلاص نقاط الجذب فيها. كونوا معنا أيها الإخوة والأخوات، مشكورين. أيها الأطائب، يقصد بمصطلح أدب الشباب أو الأدب الشبابي هنا الأدب الذي يكتبه من هم في سن أقل من 30 عاماً أو الموجه إليهم، وإن كان السن لا يحدد المستوى الجمالي والإبداعي للكاتب. فالموهبة القوية الواعدة تبرز بقوة وتلفت الانتباه إليها بما تقدمه من إبداعات تشير إلى موهبة كاتبها. وعلى سبيل المثال، ففي خلال 25 عاماً هي عمر الشاعر طرفة بن العبد، قدم ما خلد اسمه ونقل واقع مجتمعه في معلقته الشهيرة وقصائده الأخرى. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الشعراء والأدباء الآخرين الذين فارقوا هذه الدنيا وهم في ريعان شبابهم، مثل أبي القاسم الشابي، وكذا الأمر مع مبدعين آخرين في التاريخ الأدبي العربي والعالمي. ولعل في تحديد العمر هنا ما يشير افتراضا إلى تجربة الكاتب وتمرسه واطلاعه، وتبقى مع هذا كله مسألة تحديد السن قابلة للنقاش والطعن والاحتجاج. لذا قد يكون من الأسلم اعتبار المستوى الجمالي الإبداعي حكما على النص وموهبة صاحبه أكثر من سن منتجه، بمعنى تسمية أدب الشباب للكتابات التي ما زال ينقصها الكثير من التصويب لتكون في مصاف الكتابات الأدبية المقبولة تعبيرا وأداء وفنا. وهنا سنجد كتابات لكتاب في سن أقل من السن الذي حددناه آنفا تنطبق عليها مفاهيم الأدب الإبداعي، والعكس صحيح، إذ إننا سنجد كتابات في المقابل كتبها من هم في سن متقدمة تنطبق عليها مفاهيم أدب الشباب، بمعنى الحاجة إلى النضج والإنضاج. يتميز أدب الشباب الذي بات ينتشر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة نظرا إلى ميل هذه الشريحة إلى الأساليب الأدبية والفنية في التعبير بمجموعة من السمات، منها البحث عن لغة تعبير مناسبة لتناسب المرحلة العمرية والسياسية والثقافية. فقد أضحت اللغة مرتكزا في كتابات الشباب سلبا وإجابة، وسيجد الدارس ما يغني دراسته إذا جمع عددا وافيا من النماذج الشبابية على صعيد التعبير اللغوي، ومنها شفافية اللغة واقترابها من لغة التعبير العاطفي في الشأن الذاتي الخاص أو العام بما يتناسب مع توجهات الشباب والأساليب التعبيرية التي يميلون إليها. ومن تلك السمات الالتفاف حول الذات وقضاياها وأحلامها وهمومها، وهي خصيصة تميز الطبيعة الأخلاقية للشباب بقوة ولا بد من أن تنعكس على النتاجات الأدبية. ومن السمات الأخرى التي تميز الأدب الشبابي التجريب في النصوص لغة وانتماء للأجناس المعروفة تقليديا، لذا فقد فرض النص الأدبي نفسه كجنس أدبي خاص لأنه يأخذ من الأجناس الأدبية جميعها والشعر بالتحديد، ولكنه يتفرد بخصوصيته، فهو يجمع لغة الشعر ورؤاه والقصة وأحداثها والخاطرة وما تلمع به فكرتها، وأخيرا وليس آخرا التركيز الشديد على البحث عن الانسجام الذاتي مع الحياة موضوعا في النصوص الشبابية، هربا من جحيم الواقع وقيوده التي تحد من انطلاق الروح الشبابية المتدفقة. أحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حول أدب الشباب وميزاته وكيف يمكننا استغلال هذه الميزات في مخاطبة الشباب واجتذابهم، أجرت زميلتنا حوارا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
أيها الأعزاء، أرحب إياكم بالدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كيف تنظرون إلى أدب الشباب وما هي ميزاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أدب الشباب مصطلحا نقديا يمثل حركة ثقافية وإبداعية لجيل أدبي هو جيل الشباب، يتعلق بإبداعات الكتاب من ذوي الأعمار اليافعة والتجارب الجديدة، وإنه يمثل جيل الحداثة الأدبية والتجديد. ويبدو أن قصر التجربة الأدبية يجعلنا أن نصفها بالشبابية والفتوة، وهي مرحلة مميزة في حياة كل أديب أو كاتب. فبداية الممارسة الإبداعية تعني أنها لا زالت في طور النشوء والنمو والتدريب والتمرين، وعلى قدر المخزون المعرفي والتحصيل العلمي تكون التجارب وتتوضح معالم هذه الظاهرة التي تسمى أدب الشباب.
طيب، ما هي المميزات التي تميز هذا الأدب عن باقي الآداب الأخرى؟
نعم، في واقع الأمر ما يميز النصوص الأدبية الشبابية هذان الظاهرتان قد تكونا مناقضتين، يعني متناقضتان. الظاهرة الأولى ظاهرة التقليد، يعني بعض الشباب يحاول أن يقلد، وتمثل هذه الظاهرة فئة من الشباب الذين ينبهرون بكاتب أو شاعر روائي فيندفعون إلى محاكاته وتقليده في أفكاره ومواقفه، بل وفي صوره الفنية وتراكيبه حتى، ثم لا يستطيعون التخلص فيما بعد من أثر التقليد نظرا لكونهم لا يقرؤون إلا له ولا يحفظون إلا له ولا يعجبون إلا به. والسبيل الوحيد لتخلص الشباب من هذه التبعية الأدبية وهذا المسخ التعبيري والنسخ الإبداعي هو تنويع القراءة، حينئذ يكتسب هؤلاء الشباب قاعدة ثقافية يمكن الاعتماد عليها والانطلاق بعد ذلك في كتابة النصوص الإبداعية. هذه فئة مقلدة. أما الفئة الثانية فهي تمثل أولئك الشباب الذين انبهروا بالثقافات الأجنبية، يبالغ البعض منهم في الغلو والتطرف فيرفضون الإرث الثقافي جملة وتفصيلا مع شديد الأسف، وينفتحون على التجارب الأدبية الأجنبية معتقدين أن ذلك الانفتاح هو عين الصواب. هذه الفئة الثانية من جيل الشباب أو أدباء الشباب أو الأديب الناشئ.
طيب دكتور غانمي، كيف نستطيع أن يعني بالاستفادة مما تفضلتم به وتحسين هذه الأشياء في الجذب ومخاطبة الشباب؟
نعم، الحقيقة ناقش أدب الشباب قضايا كثيرة، منها ما يخص ثقافة المجتمع التي تحيط بالشباب والتي تشكل حيزا كبيرا من حياته، وعلاقة الشباب بالسلطة والضغوطات والتجارب الناتجة من محاولة التعلم واكتشاف الجديد. ويمكن لأدب الشباب أن يتحدث عن مواضيع مهمة كالهوية والانتماء، الاكتئاب، العنصرية، الانتحار، تعاطي المخدرات، مشاكل العائلة، التنمر. يتحدث
يعني التطرق لكل مشاكل الشباب في عصرنا الحاضر.
نعم نعم نعم، البيئة وما شابه. فإذا استغلينا هذه الظواهر والميزات في أدب الشباب وأرشدناها إلى الطريق السوي، كما لو شجعنا منجزاتهم ومبادراتهم والالتفات إليهم ومنحهم الفرص لاعتلاء المنابر الأدبية والثقافية، فلديهم ما يبهج ويبشر بمستقبل مزهر نأمله منهم. فالشباب في الحقيقة هم عماد التقدم ومستقبل الدول والسبيل إلى نهضة المجتمعات والعنصر الأهم فيها. فللشباب دور عظيم يتحقق عند إدراكهم لما خلقهم الله من أجله، فيسعون لاكتساب العلم النافع الذي يرقى بالوطن ويحقق الفائدة للمجتمع، وينتشرون في هذه الأرض لإعمارها ونشر الخير فيها إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم كثيرا الدكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها في محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعين الكرام، كنا مع محطة حوارية ضمن برنامج فضاءات أدبية، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج، فكونوا معنا مشكورين.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، إذا ما قارنا المرحلة العمرية للجيل السابق مع جيل الشباب الراهن المعني بهذا الحديث، نجد غياباً إلى حد ما للقضايا الوطنية والسياسية مع وجود بعض الاستثناءات، إذ يميل الشباب إلى طرح قضاياهم المرحلية أكثر مما كان يشغل الجيل السابق وهم في مثل مرحلتهم العمرية هذه. وعلى صعيد لغة التعبير، فقد وقفنا على نماذج مكررة من المستويات اللغوية الضعيفة التي تعاني من هشاشة في اللغة وبعد عن الاهتمام بها في محاولة لفهم خاص بأن اللغة لا تهم بقدر ما يكون الموضوع أو الفكرة هو الأهم، وبأن لا ضير لو لم يتم الاهتمام باللغة إملاء ونحو، وهو ما يشير إلى نوع من التقصير في فهم وظيفة الأدب الجمالية وعدم إدراك لقيمة اللغة وأهمية سلامتها وقوتها، ولذلك نجد ظاهرة الركاكة في الأسلوب شائعة في النتاجات الشبابية مع تحفظنا من إطلاق أحكام عامة ومطلقة في هذا المجال. فهناك عدد من الكتابات الشبابية تركن إلى الفكرة بعيدا عن الاهتمام بتجميل أسلوب تقديمها والاهتمام بجوانبه الفنية، ويعجب كثير من الشباب بالرمز، علما أن اللغة الرمزية غالبا ما تكون تقليدا لشعراء مشهورين، إذ يوظفونها بشكل غير ذي دلالة بعيدا عن وجود رابط يشير إلى المعنى أو مفتاح الرمز. وبعض الكتابات الشبابية تعجب بوقع الكلمات وإيقاعها أكثر مما تهتم بالرسالة التي ينقلها النص الأدبي، وهذه الظاهرة لا تخدم الذائقة عند القارئ أبدا، ولعلها أيضا تشير إلى عدم اتضاح خارطة الحياة بأهدافها وغاياتها والمطلوب منها. وهناك أيضا ظاهرة الميل إلى التعبير باللغة المحلية المحكية عند الكثير من الشباب، وفي هذا إشارة إلى الابتعاد عن اللغة الفصيحة، ظنا ممن يميل هذا الميل بأن اللغة المحكية أكثر تعبيرا ونقلا. وفي هذا التوجه العديد من المخاطر القادمة من وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالجرأة في الطرح المباشر أو الموارب والتمرد والقضايا الجريئة في عدد غير قليل من الكتابات الشبابية. وفي هذا محاولة لتلمس الموقع الجديد للشباب وأدبهم، وتساوق مع الثقافة الجديدة التي بدأت تبرز في الشارع الثقافي. ولعل بعضا أو كثيرا من الأعمال المنشورة لكتاب وكاتبات عرب وغير عرب ممن ينحون هذا المنحى الذي يركز على تلك القضايا قد أضحوا قدوة لبعض الأقلام الشبابية، إذ خرجت من دور النشر روايات وقصص وقصائد تتركز في أفكارها وأحداثها ولغتها حول هذه المواضيع دون سواها. مستمعين الأعزاء، يفرض الأدب الشبابي حضوره وهو يمثل فئة تمثل ثلثي المجتمع، بما ينقله من هموم وأحلام وطموحات، وبما يرصده من رؤى مستقبلية تمثل أمنياتهم وطموحاتهم وتنقل واقعهم كما يرونه ويعبرون عنه. وهذا اللون الأدبي الشبابي في عمومه ما يستحق الانتباه والدعم والتوجيه، التوجيه بالخبرة والنصح وفنية الأداء. ولقد برزت أسماء لافتة للانتباه حقا في هذا المجال الشبابي على صعيد القصيدة العمودية والقصيدة الحرة وقصيدة النثر والنص الأدبي والقصة والرواية والخاطرة. ولعل في وسائل الاتصال والنشر الحديثة ما يشجع على النشر والكتابة الموجزة، وإن كانت هذه الوسائل نفسها هي التي تشجع على نشر كثير من الغثاء، وما يشير إلى الكسل الفكري والكسل اللغوي والفراغ الفكري. هذا في حين أن مسألة اللغة والفكرة والأسلوب وربما القيم الثقافية الخاصة بالمجتمعات البشرية لا يراقبها إلا كاتبها نفسه، ثم من يتلقاها من القراء مختلفي الثقافات والرؤى. ولعل في التعليقات التي تعقب النشر السريع في وسائل التواصل الاجتماعي ما يوقع الكاتب في مصيدة الغرور وفخ الاقتناع الزائف بالقدرة والموهبة، فيبعده عن السعي لتنمية موهبته. وأحياناً يتوه القلم الجاد بين هذه الأكوام من الكتابات الجديدة غير المسؤولة، وأحياناً يستنكف بعض الكتاب الجادين ممن يرون أن الميدان ليس مناسباً لطرح رؤاهم وكتاباتهم. لقد باتت وسائل التواصل واقعاً لا مناص منه، ويجد المتابع المهتم عدداً من الكتابات لأدباء مشهود لهم شعراً ونثراً ونقداً وتشكيلاً، وفي هذا وصول إلى شريحة أوسع مما كانت تتيحه المجلة الورقية أو الصحيفة اليومية أو الأسبوعية. وتبرز من بين الأقلام الشبابية على وسائل التواصل الاجتماعي أقلام جادة ذات مسؤولية تجاه أقلامها وقضاياها الثقافية العامة، بما فيها السياسية القريبة المباشرة، بل أحياناً يفاجئون هذا الوعي الشبابي المتدفق بمسؤولية ولغة وفكرة. وعلى المستوى الذاتي نتابع عددا من الكتابات الجميلة الشابة، ونجد فيها فتحا جديدا لبوابات جديدة بأساليب جديدة أو بإعادة تجديد أساليب تقليدية معروفة. هذا الحراك المستجد في النشر والكتابة سيبقى ناشطا لن يوقف مده أحد، وهو بعد قليل من الزمن سيفرز الصالح من الطالح، فكثير من المراهقين والمراهقات يبدأون حياتهم الجديدة بالكتابة وبالشعر تحديدا، ثم سرعان ما تنتهي هذه الطفرة الطارئة مع التقدم بالسن والتجربة والاقتناع بالقدرات وإيجاد وسائل بديلة أكثر تعبيرا عن الذات لمن لا يمتلك الموهبة ولا يسعى لتطوير قدراته. مستمعين الأطائب، بعد استعراضنا في هذه الحلقة للسمات والميزات التي ينفرد بها الأدب الشبابي، سنحاول في الحلقة المقبلة بإذن الله من فضاءاتنا الأدبية تحديد الأساليب التي يمكننا من خلالها مخاطبة شريحة الشباب من خلال النتاجات الأدبية بجميع أنواعها وأجناسها. حتى ذلك الحين نشكر لحضراتكم حسن متابعتكم، وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، وأسأل الله أوقاتكم بالخير والسرور. معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم أولى حلقات هذا البرنامج الأدبي الذي يتناول هوية الشعر النبطي في الماضي والحاضر وتأثيره في الأدب العربي.
آملين حسن رضاكم أيها الأحبة بازدياد رصيدكم الأدبي من خلال متابعتكم لهذه الحلقة تحت عنوان ماهية الشعر.
مستمعينا الكرام، لقد احتار المتخصصون في تفسير ظاهرة الشعر تفسيرا حاسما وتحديد تعريف جامع لوصفها يصطلح عليه الجميع ويركنون إليه كتعريف حاسم لماهية الشعر وحقيقته. حتى الشعراء أنفسهم فشلوا في ذلك، لأن الشعر وليد النفس الإنسانية ذاتها، لذا فإن كل التعريفات والفلسفات التي قيلت عنه ما هي إلا مفاهيم فردية تصور وجهة نظر شخصية لصاحبها، وهي في مجملها رغم تباينها لا تتعدى في الواقع السطح لحقيقة الشعر وماهيته، أما باطنه وكنه فلا يزال في مجاهل الغيب.
نعم مستمعينا الأفاضل، نبدأ الآن بمعرفة ماهية الشعر من خلال آراء بعض النقاد والكتاب في عالم الأدب بمتابعة إجاباتهم على السؤال المطروح، وهو ما هو الشعر؟ لقد ذكر الشاعر السعودي يوسف أبو سعد أن الشعر ظاهرة إنسانية لا يحد بدايتها تاريخ معين، ولعلها وجدت منذ وجد الإنسان على ظهر البسيطة، وهو مرآة تعكس الحياة بكل ما فيها من مفارقات ومتناقضات، وهو تعبير عن إحساس وخلجات النفس تجاه مؤثر خارجي استنبطه الشاعر فأثر على عاطفته واصطبغ بوجدانه.
نعم أعزائي المستمعين، وقد أشار الناقد الإنجليزي الشهير ويليام هازلت إلى أن الشعر لغة الخيال والعواطف، له صلة وثيقة بكل ما يسعد ويمنح البهجة والمتعة السريعة أو الألم العميق للعقل البشري. إنه اللغة العالية التي يتمسك بها القلب طبعيا مع ما يملكه من إحساس عميق.
وذكر الأديب والشاعر السعودي محمود عارف في الشعر أيضا: الشعر المستمد من الشعور الصادق يصور الوجود في جوانبه المتعددة ومفاتنه الساحرة، ويحلل القضايا والمشكلات، ويعالج النفوس والأرواح، ويجسد الآلام والمآسي في أنماط من الألفاظ الأنيقة والمعاني الجميلة، وكل ذلك في أمانة من الأداء وصدق في التعبير وتحليق في آفاق رحبة من الشعور المطمئن وأبعاد مستطيلة في أجواء الإلهام الفسيحة.
لقد ذكر الناقد والشاعر الفلسطيني الدكتور إحسان عباس أن الشعر في ماهيته الحقيقية تعبير إنساني فردي يتمدد ظله الوارف في الاتجاهات الأربعة ليشمل الإنسانية بعموميتها. وأما الأستاذ الأديب السعودي عبد الله إدريس فقد عرفه هكذا: ليس الشعر إلا وليد الشعور، والشعور تأثر وانفعال، رؤى وأحاسيس، عاطفة ووجدان، صور وتعبيرات، ألفاظ تكسو التعبير رونقا خاصا ونغما موسيقيا ملائما. إنه سطور لامعة في غياهب العقل الباطن تمدها بذلك اللمعان، ومضات الذهن وإدراك العقل الواعي.
وقد أضاف بعض الأساتذة والكتاب أيضا متفقين على هذه المقولة: إن الشعر لغة الخيال والعواطف، له صلة وثيقة بكل ما يسعد ويمنح البهجة والمتعة السريعة أو الألم العميق للعقل البشري. إنه اللغة العالية التي يتمسك بها القلب طبيعيا مع ما يملكه من إحساس عميق.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون لبرنامج موهبة الشعر النبطي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد التعرف على ملامح الشعر وماهيته، نكمل حديثنا بتبيين الفرق في تسمية الشعر عند الأقوام. وأقرب حالات الشبه هي أن يسمى الشعر الشعبي بالنبطي أو بالعكس، في حين أن هناك فارقا مشهودا بينهما.
نعم مستمعينا الكرام، فالفرق بين الشعر النبطي والشعبي هو أن كل شعر خلاف الشعر العربي الفصيح فهو عامي شعبي. أما إذا كانت التسمية بالشعبي تعني أنه شعبي من واقع البيئة الشعبية فهذا خطأ، لأن الشعر النبطي لا يعني الشعر الشعبي. فالشعر الشعبي هو الذي يتكلم بلهجة أهل البلد الدارجة والمتميزة، والتي ينطق بها شخص يعرف أنه من أهل ذاك البلد.
وأما الشعر النبطي أيها الأحبة، فهو لهجة موحدة بين الأقطار التي تمتها صلة عبر الحدود الجغرافية، الاجتماعية، الحضارية، الثقافية والتراثية. وتعتبر لهجة أهل نجد الأصلية هي التي ينبع منها الشعر النبطي. وأما البعض من المؤرخين يعيدون جذور القصيدة النبطية إلى قبيلة بني هلال التي تسكن في شبه الجزيرة العربية. ولا ضير في أن نذكر بضع أبيات في الوزن الهلالي، وهو أول وزن نظم عليه الشعر النبطي، حيث أن الشاعر السعودي راشد الخلاوي كتب في هذا الوزن أطول قصيدة في تاريخ الشعر النبطي.
نعم أحبتنا الكرام، وتتألف هذه القصيدة من 1500 بيت تسمى بائية الخلاوي. نستمع معا إلى هذه القصيدة بصوت زميلنا خالد غلامي.
الأقلام جفت بالذي صار واستوى، والأقلام جفت بالذي صار واستوى، على الكون وطوال السجلات كاتبة، فلا للورى عما برى بار الورى، رب الورى ما شاء من شاء غالبة. ومن عاش مثلي في الملا دوم يبتلى، ومن عاش مثلي في الملا دوم يبتلى، والأحرار مأوى كل بلوى ونايبة. صبرنا صبرنا وسلمنا للأقدار والقضى، من لا يسلم للقضى خاب جانبه.
مستمعينا مستمعاتنا، لعل من نافلة القول أن الشعر النبطي يلتقي في بحوره مع أبحر الشعر العربي الفصيح، ذلك لأنه امتداد طبيعي له، حيث إن أصل الشعر النبطي يرجع للشعر الفصيح، إلا أنه استنبط كلهجة جديدة محدثة استنبطها بنو هلال القبيلة العربية المعروفة كما تشير أغلب المصادر، وسار الشعر النبطي على لهجتها حتى عصرنا هذا، بدليل أنه يصطنع لغة واحدة على الرغم من وجود اختلافات قليلة أو كثيرة بين لهجات القبائل العربية المختلفة التي ينتسب إليها هذا الشعر. وتذكرنا هذه الظاهرة بما وصلنا من شعر الجاهلية، فهو بلغة واحدة على الرغم من انتماء الشعر لقبائل مختلفة توجد بين لهجاتها فروق في نطق بعض الكلمات واستخدام بعض الأساليب أو دلالاتها. ولعل هذه الوحدة اللغوية التي تبدو في الشعر النبطي راجعة إلى اتخاذ الشعراء من جميع القبائل اللهجة الهلالية أساساً لهذا الشعر، كما اتخذ العرب في الجاهلية اللهجة القرشية أساساً لشعرهم، إذن فهو شعر عربي تعمقت جذوره عند العرب وتناقلته قبائل البادية حسب ترحالها وتورثته هذه القبائل حتى الآن.
مستمعينا الكرام، نختم أولى حلقات برنامجكم هوية الشعر النبطي، على أمل أن يجمعنا اللقاء بكم في الحلقات الآتية، ودائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إن شاء الله.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه البضاعة المتواضعة.
تقبلوا تحياتي أسرة البرنامج،
شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات،
إلى اللقاء،
في أمان الله.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان. بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم.